بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. كما زلنا مع الفصل الخامس في بيان مفاهيم خاطئة في تحليل العبادة. فالعبادة توقيفية بمعنى أنه لا يشعر شيء منها إلا بدليل من الكتاب والسنة، وما لم يشعر يعتبر بدعة مردودة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه عمله، لا يقبل منه بل يأثم عليه، لأنه معصية وليس طاعة. ثم إن المنهج السليم في أداء العبادات المشروعة هو الاعتدال بين التساهل والتكاسل وبين التشدد والخلوع. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. هنا أراد أن يبين هناك مفاهيم خاطئة في تحديد العبادة. ما هو حد العبادة؟ والعبادة هي جزء من الشريعة وهي توقيفية، بمعنى موقوفة على ما شرع ربنا تبارك وتعالى وبينه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أتى بأمر مخالف بدعة، ومن وضع أمرا في هذه العبادة بغير موضعه الذي وضعه الشارع بدعة. يبقى عندنا في بدعة أصلية وبدعة فرعية. بدعة أصلية بمعنى لا أساس لها في الدين، لا أساس لها في الدين. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو، أي أمر يتعبد به الإنسان إلى الله عز وجل بغير ما شرع بدعة أيا كان. وهذه البدعة التي هي أصلية قد تكون كفرية وقد تكون بدعة عظيمة أكبر من الكفر. والبدع هي بعد الشرك أو بعد الكفر مباشرة، يعني ربما يكون الزنا وقتل النفس والسرقة وشرب الخمر أهون من البدع. يعني كثير من الناس بيتهاون في شأن البدع ويقول لك هذا مبتدع، وقد تراه من المصلين من الصائمين من العابدين من القانتين، لكنه أضل وأجرم من صاحب الكفر. ولذلك العلماء يعني بيرتبون الدرجات، أولا اللي هو الشرك كفر، يليه البدعة، بعد البدعة المعصية، بدأ من الكبائر ثم الصغائر. ولذلك العلماء يرجون لصاحب المعصية أن يتوب، لأن المعصية هناك معين على تركها وهناك طالع لأمرها. يعني في أمور غالبا المعاصي مستقبحة، الزنا سألت أي يهودي نصراني الزنا، سألت الزاني الزنا حلال حرام، صرب الخمر كله يعني حتى في الجهل كانوا يشربون الخمر حرام، القتل، أي باب من أبواب المعاصي يرجى لصاحبه التوبة إن ممكن يفيد ممكن ينتبه. أما صاحب البدعة فلا، لما يصير منها ليه صاحب البدعة لا؟ لأنه يرى أنه يتعبد إلى الله به. يعني مثلا واحد يقول لك ما تصليش، تقول له إيه؟ أصلي طبعا، لكن مثلا يقول لك في مهنة المحاماة فيها قولة فيها إيه؟ ممكن أسكت، لكن يقول لك سيب الصلاة. فهو يتعبد بالبدعة، يتعبد بالبدعة ويرى أنه يتقرب إلى الله عز وجل به، كطواف بالقبور أو يصلي إلى قبره، أو يرى أن شفاعة المقبور إذا تقرب إليه أفضل من أن يتقرب إلى الله بلا واسطة إلى غير من هذه بدعة كفرية، ويتقرب إلى الله بها. فهذا لا يرجى له بر ولا يرجى له رجوع، لأنه يتعبد ببدعته. أما صاحب المعصية يعرف أنه مقصر، وأنه يعني أن المعصية قد أبعدته من الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا بالنسبة للبدع الأصلية التي لا أساس لها ولا بنيان لها في الشرع، قد تكون شركية كفرية وقد تكون بدعة عادية، لكنها عظيمة جدا لأنه تقرب إلى الله وتعبد إلى الله عز وجل بما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث، وطبعا كل بدعة مردودة، معنى مردودة أن صاحبها مهما تقرب وتذلل إلى الله عز وجل ببدعته لا تقبل، لا يقبل منه أبدا. أضاف في الصلاة أي شيء، واحد مثلا جوه بيصلي وبيصلي كل ما بيصلي كده الله، من هذه الأشياء اللي بنشوفها عند العوام، هل هذه يرجى له فيها قبول؟ هتقول لي ده مسكين جاهل وعامي، أقول لك رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مسكينا جاهلا يصلي فقالوا ارجع فصلي فإنك لم تصلي، نفس الفعل فعله، ثم قالوا ارجع فصلي فإنك لم تصلي فعل نفس الفعل، حتى جاء في الثالثة أو الرابعة قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرك. أنت بالنسبة للعوام اللي من دول تقول له لك عم روح من شغلانة، وتنشغل شغلانة للعم، أنت الموقف فاضي، إحنا ورانا مشاغل، ورانا أرض، ورانا بيت، ورانا عيال ومش عارف إيه. أذكر رجلا يعني كنت أرجو فيه من طيب، أنا قديم فترة طويلة جدا، وكان دائما لا يصلي إلا قبالة الباب، يعني مثلا بين المسجد، المسجد كان طويل وبينه وبين الصف الأخير مثل من طرف الجدار لطرف الجدار مرتين قريب، مسجد كبير، وأراه يعني دائما يبقر المسجد، يبقر مش مثلا واحد عنده شغل وعاوز ينقر جنب الباب ويمشي وينتظر بعد الصلاة ممكن يقعد يرغي مع واحد. وكنت أرى صلاة صلاة غريبة جدا، ما أظن أنه أقام صلبه من الركوع فقط، بيبقى عامل كده وكده وروح نازل، يعني هو كده المفروض كده يبقى راكع ماشي راكع كده 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 وروح نازل. فالمهم إيه، يعني سألت عنه فأخبروني من شديد، والكلام معاه لن يجد أو ممكن يجتمع، فأنا قلت إيه أتقرب إليه، هو كان بيبيع محل في جزم، قلت أروح أشتري منه جزمة شبش بأي حاجة وشوف كده جو إيه. اشتريت فعلا منه نعم، وقعدت أتكلم معاه وأنت منين، وقلت له والله ده أنا جاي بيت عندكم من أول ما ضلت أخبار يمين شمال شمال يمين أتكلم، المهم فأنا بشتري الجزمة شفت لقيته يعني طبعا الباترينا جزم جزم، والراجل بقى ورع جدا وحاطط بين الجزم لا اله الا الله محمد رسول الله. قلت اللي فاتت يعني اهو من دي، دي افظع منظر كده، جزم وبينها لا اله الا الله. فانا قلت له انا عاوز اتحاور معاك اتكلم معاك، قال لي تحاور روح. قلت له شوف الكلمة دي لا إله إلا الله، قال لي بص أنت ما تعودش لمن في القلب، وأنا طول عمر معلق الكلمة دي لا إله إلا الله، إيه دخل دي في الجزم؟ الجزم وراه هي قدامها. فقلت له يعني أنا صدري استبشع. المهم بنفس الطريقة قال لي بص أنت سيبيني شوية الجزمة، الجزمة اللي فاتت دي يا عم روح يا عم مع السلامة. فالشاهد ان العامي غالبا صعب القبول، وقد تكون البدع عنده متأصلة لقلة الناصح وعدم الوالد المؤثر في العامي، لان العوام على دين علمائهم وملوكهم. العوام ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل فإن توليت فإن عليك إثم الأريسي، وقلنا الأريسي نسبة إلى أريس على التغليب، وفسر الحافظ ابن حجر بأنهم إيه؟ من هم الأريسيون؟ فلاحون، فلاح. والفلاح لأن طبعاً كان في زمن العراق كان فيه إقطاع، والإقطاع لطبقة عليا، وكان الفلاحين في قاع الظل، يعني يفضلوا شغالين ليل نهار، واللي ما بيشتغلش يا إما بيحطوه يعني لدرجة أنهم ربما يحرقون بعض الفلاحين اللي ما بيشتغلش. طبعا كان في طبقات، طبقة عليا لطبقة الإقطاعية وطبقة دنيا. فهكذا العمل، فالعامل طبعا يحتاج إلى من يملك. فعلى هذا قضية البناء تجد منتشرة، منتشرة شديد. ويمكن أن أذكر أول طوس، ما أظن مسجدا قط، كل المساجد بلا استثناء بعد الأذان نغم التواشيح جميلة كده، صلى الله عليك يا رسول الله يا خاتم رسول الله، كان يجيبوا جماعة من بتوع العلوم النبويه كل دي كلام جميل خالص. حاول تغير، حاول تيجي، حاول. ما شاء الله قال ان مدير الاداره يعني كان رجل تحسبه على خير. اليوم كلمته خد الامر بمزاح وصار وكده ومش عارف ايه وبتاع، لغايه ما يعني وقع يعني حدث بينه وبين نوع من التقارب. فقول وارد، فجأة كل مساجد مطوب بلا استثناء ممنوع للزياده دي، الا كان واحد اللي هو السيد الجنوبي ربنا يصلحه ويهديه، ده اللي كان مصمم ان هو شويه وخلاص، فلقى الناس كلها مخالفه، فاضطر ان هو يسيب الايه؟ طيب الشاهد هنا بان البدعه خطيره، خطيره جدا، وفساد الامه، لان البدعه بوابه الشرك، البدعه بوابه الى الشرك. وفي نفس الوقت اذا سقط العبد من عين الله عز وجل لابد ان يسقط في معاصي مهما كان، يعني كما يقول زهاد ورباد ومش عارف ايه وكلام. اما في خطيئه نفسه في خسيسه وفي خفايا لا يعلمها الا الله عز وجل، وكما هتك العلماء واثار بعض اهل البدع، يعني البعض يقول لك لا ده شكله ده زايد ده عابد ابدا، يعني حال الموت يعني او قبل الموت يكون هناك فضائح، نسال الله السلامه. فهذا مردود عليه عمل لا يقبل منه بل يأثم عليه حتى لو بدعه بسيطه. لما سئل ابن عمر عن الصلاة بعد العصر، يعني مشروع ولا مش مشروع، يجوز ولا ايه، سنة ولا، قال أخشى أن يأتي، أخشى أن يأتي، رغم أن الصلاة من أقرب القربات إلى الله عز وجل، لكن لما كانت في غير وقتها فصارت بدعة، قال أخشى أن يأتي. أيضا ابن عمر سأله شخص قال هل أحرم قبل الميقات؟ يعني مثلا دلوقتي أنا بيني وبين الميقات مسافر، ده مثلا أنا دلوقتي مسافر من القاهرة مصر أو الإسكندرية إلى جدة، فأنا عاوز أحرم، هل أحرم قبل الميقات؟ يعني مش معقول أحرم بالطيارة. فقال بل تحرم من الميقات. فكررها، لو بيسألوا يعني أحرم قبل الميقات؟ قال من الميقات، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لابد للعبد أن يتحرى دائما العبادة السليمة الصحيحة، لأن ربما الإنسان يتعبد إلى الله بأمور تلقى في وجهه قد تكون بسيطة جدا وسهلة جدا، وهذا يترتب على الإنسان أنه دائما ينظر ويبحث في السنة وينظر بما امر النبي صلى الله عليه وسلم، بما نهى، بما شرع، ودائما ايه؟ يقول رب زدني علما. ولا شك بان كل ما الانسان كان عنده يعني دين يدفعه الى طلب الحق والبعد عن الخطا، كلما وفق من الله تبارك وتعالى. ثم ان المنهج السليم في اداء العبادات المشروعه هو الاعتدال بين التساهل والتكاسل وبين التشدد والغلو. على الطرف الاخر ممكن كما قلنا انسان بدع ويشدد، ممكن انسان ده متساهل يعني سايف، ممكن يدي الصلاه مظبوطه لكن ايه يعني بنوع من التكاسل ونوع من التهاون مع اداء اصولها. إذن لابد من العبادة أن يكون فيها أمر مطلوب جدا، ألا وهو حرارة القلب. حرارة القلب. كان أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان إذا دخل في الصلاة يعني ينتقع لونه أصفر، ويكاد يخشى عليه أن يغمى، دون أن يخشى عليه يعني يخشون أن يصيب حالة من الإغماء من شدة انتقاع لون الإصفرار ورعدة. فكان يسأل عنها فيقول: أتدرون بين يدي من أقف؟ إذا قضية الاستعداد والتهيئ وتعظيم العبادة أصلا، سن إذا خرج للقاء فلان أو علان من البشر إلى حد ما يتجمد. قال عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة هنا قال العلماء أصلها زينة القلب قبل زينة ظاهرة، زينة ظاهرة نعم، لكن زينة القلب أهم. إنك تفرق بين يدي الله عز وجل والقلب في بشاشة، في حب، في رغب لأداء أمر الله عز وجل. فإذا الإنسان دائما يراعي ويحذر بين التشدد وبين التساهل أو التكاسل. قال عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. والطغيان هو الزيادة، مجاوزة الحد. طغيان ومجاوزة الحد. يبقى الإنسان لا يجاوز الحد لا بزيادة ولا بنقص، ويستقم على أمر الله عز وجل وعلى الطريق. فهذه الآية، الآية الكريمة فيها رسم لخطة المنهج السليم في فعل العبادات، وذلك بالاستقامة في فعلها على الطريق المعتدل. وذلك في الحديث: قل آمنت بالله ثم استقم. والاستقامة هنا إصلاح القلب والقالب، أن يكون القلب والقالب على نفس الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك بالاستقامة في فعلها على الطريق المعتدل الذي ليس فيه إفراط ولا تفريط، حسب الشرع كما أمرت، أي كما أمرك الله عز وجل. ثم أكد ذلك بقول: ولا تطغوا، كما قلنا الطغيان هو مجاوزة الحد بالتشدد والتنطع، أي هو الغلو، إنك تزيد بها. ولما علم صلى الله عليه وسلم بأنه أو بأن ثلاثة من أصحابه تقالوا في أعماله، لما قالوا: هيا بنا نرمق عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البعض يتصور أنه كلما زاد كلما شدد كلما كان أبى أحرى في إتقان العمل، وهذا خطأ. فالزيادة أو الغلو يأثم كما أن التفريط يأثم. حسب الشرع كما أمر ولا تظهر من الطغيان الغلو. ولما علم بأن هؤلاء الثلاثة تقالوا أعمالهم، قال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أصلي ولا أرقد، وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء، قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كلمة رغب ليس معناها أن يقول أنا مش عاوز السنة، كما نسمع الآن عند كثير من سقط البشر، عند كثير من سقط البشر، لا يقول هذا، ولكنه يعني حينما يترك العمل الذي شرعه الله عز وجل إما بزيادة أو بتفريط، فهذا عدل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وهناك الآن فئتان من الناس على طرفي نقيض في أمر العبادة. الفئة الأولى قصرت في مفهوم العبادة وتسهلت في أدائها حتى عطلت كثيرا من أنواعها، وهذا كما قلنا الأصل في الناس هو التفريط، لأن ليس هناك رادع وليس هناك واعظ يعني يحث الناس على العبادة، بل كل ما حولك وكل ما أنت فيه يعينك على التثبيط وترك أمر الله سبحانه. فقصروا وأدوا من الطاعات شعائر قليلة قد تؤدى في المسجد فقط، ولا مجال للعبادة في البيت ولا في المكتب ولا في المتجر ولا في الشارع ولا في المعاملات ولا في السياسة ولا في الحكم ولا إلى غيره. إنما قصروا كما وقع عند النصارى، قصرت عندهم أو قصر دينهم على العقيدة المحرفة وإلغاء التشريع وبعض العبادات اللي هي عبادات أفشى تؤدى بصورة يعني هكذا ظاهرة، نسأل الله السلامة. ثم قال: نعم للمسجد قاضي، للمسجد فضل. لا شك ان ايه اذا صلى في المسجد هذا يعني خلاص يعني ظاهره الاسلام وليس هناك اشكال. ويجب ان تؤدى فيه الصلاه الخمس، ولكن العباده تشمل كل حياه داخل المسجد وخارجه. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ولذلك احنا دائما نركز على قضايا العوام، العوام على دين ملوكه. ولذلك لما وقعت اوروبا واحدثت الثوره المشؤومه المعروفه، كانت ثوره على الكنيسه وعلى رجال الدين، وقاموا ويعني قاموا قوما وبداوا ينسلخوا انسلاقا كليا من الدين. طيب لو نظرنا لما كان عليه الكنيسه واهل الكنيسه، كان عندهم مصيبتان وآفتان عظيمتان. المصيبة الأولى وهي أن دينهم فرق، كان غير الصلاة. قام بعض اليهود وبعض المحرفين فحرفوا في دينهم وصارت وذلك الديانة النصرانية ما تملكت ولا تمكنت إلا بعد 300 سنة وبالتحريف. الأمر الثاني لما جاء الملك قسطنطين ودخل ظاهريا او نصر النصارى، صار النصارى له، وتمكن الاحبار والرهبان من النصارى في الصوف حتى وصل انهم كانوا يعني يزيلون الملك ويضعون الملك. فعظم ظلمهم وعظم طغيانهم، ولا احد يستطيع ان يكون شيئا او يخالف الكنيسه باي باب من الابواب، حتى يشهد او يشهد التاريخ أن هناك محارق، محارق أفران كان يوضع فيها المخالف، مجرد أي مخالفة للكنيسة. حتى أنكم تذكرون لما يعني بداية الثورة الفرنسية، أن بعض الناس يعني الذين مثلا قالوا بكروية الأرض، أظن كانوا ثلاثة من الجاليلي، اثنين خدوهم حرقوهم، واحد حرقوه في القرب، والثاني عذبوه وحطوا عليه الزئبق، وجاليلي ارتد. يعني قال لهم لا انا يعني ما قلتش بكروية الارض. حتى من الطريق قالوا ان عند موتي قال انا مؤمن بكروية الارض، بس هو بيموت لانه انتهت مشكلته. فهذا ظلم الكنيسه وطغيان الكنيسه. الباب الثاني وهو الاقطاع. الاقطاع وهو عباره عن الطبقه الفقيره اللي هم الفلاحين، ودول كثر كانوا يستعملون ويهانون ظلم ميت. فهذا ادى الى ان حصلت الثوره، كان اصل الفساد عندهم الكنيسه. وصلت لمرحله ان طبعا الكنيسه تضخمت اموال، اي ورقه تختم لابد من الكنيسه، اي ورقه تطبع من الكنيسه، اي عرض على دمغه من الكنيسه، اي واحد عاوز يطلب الكنيسه، اي مشكله، اي جواز الكنيسه، اي مصيبه بالكنيسه. فكان صار الناس جميعا عبيد وفي مراحل من الذل للكنيسه. فكان عندهم حقد شديد جدا. ولذلك البعض يقول اليهود لهم يد، نعم لهم يد، ودي فيها تفصيل في اسباب الثوره، لكن الاصل الحقد لملء الناس. فمن ثم كان شؤم الانحراف الكنسي سبب في وجود العلمانيه والارتداد والكفر عند الغرب. يعني حتى ان الى يومنا هذا اي بحث يقدمه عربي او اي مله من الملل لو كتب عليه لفظ الله كلمه الله بس كده يرفض. ممنوع. حتى اذكر ان احد الافاضل من السعوديه كان بيحضر رساله دكتوراه، فكتب عليها كده على الغلاف من بره بسم الله الرحمن الرحيم، فشافوا الرساله فزعوا ايه اللي مكتوب ده، فترجمها لهم. قالوا اتنسب عملك لمجهول؟ يعني الله عز وجل تعالى عن قول علوا كبيرا. فهو هذا الذي يعني ادى الى الارتداد العظيم والالحاد والكفر بسبب حال الكنيسه. بسبب رجال الدين، تغيير العقيده وتغيير الدين بالكليه، ولو حاجه اسمها شريعه، وبسبب الظلم الذي اوقعوه على الناس، فانقلب الناس طبعا ما فيش مخرج الا هو الالحاد والكفر الى اخره. فلذلك الاسلام نعمه. الاسلام نعمه، ولذلك كثير من الذين تفلتوا من بني الاسلام كانوا ايضا نعرف الاسلام. واللي بيتولد مثلا المولود في مصر الجديده وفي مدينه نصر والبلاد اللي هي الفاضل دي، اللي مولود من كده وشويه، وكل اسبوع او كل اقصد سنه ثلاث اربع شهور في امريكا. وطبعا الدول الكبرى الدول كتير، يعني امريكا الى يومنا هذا في كل عام بتعمل حاجة زي ايه؟ دعوة ليا نصير ل50,000 كل سنة من أحلام، وتختارهم على عيني، يعني شو واحد يروح يعني من سن كذا لسن كذا قدرات، وكتبنا جدا باللغة العربية، يعني بيرجعوا من هناك ممسوكين لا دين لهم ولا أصل. ويبدأ بقى نفس اللي حدث في أوروبا بعد من 300 سنة مثلا، هو بيجدد عندنا الآن كراهية الدين وحرب الإسلام والمسلمين، ويبدأ بقى يتلاقي واحد إيه يتكلم بلسان الإسلام ويشتم ويهاجم، والإسلام والدؤون والمش عارف إيه والتطرف والإرهاب، لأنه إيه أوروبي، لأنه ما عارف الإسلام، ما دفع من صغر أبوه ما بيصلي ولا يعرف يصلي، أبوه سفير وزير مش عارف إيه بتاع كلام زي كده، وهو لا يعرف الإسلام، بل ربما يعني يحبب إليه الكنيسة أفضل من المسجد، المسجد فيه تراب وبتاع وكلام زي كده، لكن الكنيسة شكلها حلو وجميل زي كل حاجة. فهذا الشؤم الذي وقع على العامة، الإنسان البسيط الذي ما ذاق طعم الإيمان، ولكم يحاربون الإسلام لأنهم ما عرفوه، ولو عرفوه ما تركوه. يعني كنا بنسمع مثلا الواحد اللي كان ملك في مسحة ملك جرير بن عبد الله البجلي قريم الأسدي، كثير من كبار الناس شو بس يذوق الطعم كده يدخل في الإسلام. الفئة الثانية وهي تشددت في تطبيق العبادات، وطبعا ده يعني الكلام فيه الآن ايه لا يوجد، يعني الكلام ده كمان هو التشديد، وانت لا واحد ممكن يصلي له 1,000 ركعة، الناس ما معش فيضي دلوقتي، الناس دلوقتي عندها بيزنس وكهرباء وقنوات وافلام وسينما وجرايد ومجلات، يعني ما عادش في بقى الوقت اللي ممكن ايه ممكن ايه نسمع بيقول لك 1,000 ركعة وتشدد ويتعبد، الكلام ده غير مقبول. فالطائفة هذه تشددت في تطبيق العبادات إلى حد التفرق، فرفعت المستحبات إلى مرتبة الواجبات، وحرمت بعض المباحات، وحكمت بالتضليل أو التقطيع على من خالف منهجها وخطأ مفاهيمها، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. ونقف هنا إن شاء الله، ونكمل غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا.